إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من عذابها. ثم أما بعد، فموضوع خطبة اليوم المهن والصناعات في الإسلام، طريق العمران والإيمان. المهن والصناعات طريق العمران والإيمان معا. والمهن جمع مهنة، وهي الحرفة، الصناعة، أيا كانت هذه الحرفة صغيرة أو كبيرة. والحرف كثيرة جدا، لا تكاد تحصى ولا تعد في زماننا. منها الحرف البسيطة، ومنها الحرف والصناعات الكبيرة. فالعمل في مجال الهندسة حرفة، وفي مجال الطب حرفة، وفي مجال التعليم والتربية والتدريس حرفة ومهنة، في مجال التجارة، في مجال البيع والشراء، في مجال الصناعات الصغيرة كالحدادة والنجارة وغيرهما، كل هذا من الحرف والصناعات يعطي لها الإسلام أهمية كبيرة من حيث العمران والإيمان. من حيث العمران والإيمان، والعمل والمهن والحرف في ديننا، في دين الإسلام، لها أهمية ومكانة رفيعة وكبيرة. لا يستهينن أحدنا بحرفة ولو بسيطة، لا يستصغرن أحدنا حرفة ولو كانت قليلة. لذلك أمرنا الله سبحانه بالسعي والضرب في الأرض من أجل الرزق. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، سهلها لكم، ذللها لكم ذلولا، فامشوا في مناكبها، في طرقها وفي مسالكها، اسعوا وكلوا من رزقه وإليه النشور. يقرر الإسلام أن حياة الإيمان بدون عمل هي عقيم كحياة شجر بلا ثمر. الشجرة بلا ثمر يعني يقل أهميتها، نعم نستظل بظلها، لكن هي بلا ثمر، لا ننتفع بها إلا في حدود بسيطة محدودة. كذلك الإيمان بلا عمل كالشجر بلا ثمر. ويدفعنا النبي صلى الله عليه وسلم دفعا، يدفعنا دفعا إلى العمل حتى عند قيام الساعة، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وذكرناه مرارا قبل ذلك في خطب كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة، يعني يوم القيامة، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، يعني نخلة صغيرة شتلة، وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. هذا يدلك ويؤكد لك على أهمية العمل حتى في آخر اللحظات، في آخر أيام الدنيا، مع أن القيامة ستقوم. لذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ المهنة للكسب، لابد أن يكون لك مهنة، فهي خير من المسألة، خير من أن تسأل الناس يعطونك أو يمنعونك. فعن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم في الصباح، يعني يخرج من البيت في الصباح، لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره، يجمع الحطب على ظهره، هذا عمل بسيط، فيتصدق منه فيستغني به عن الناس، خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول، يعني ابدأ بأولادك وأهل بيتك. هكذا يحث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل وامتهان مهنة حرفة ولو بسيطة تأكل منها وتستغني بها عن الناس وتتصدق منها بقدر الإمكان ولو صدقة بسيطة. وعمر رضي الله عنه كان يهتم بالعمل والمهن ويرغب الناس فيها، وكان يقول: ما من موضع يأتيني الموت فيه أحب إلي من موطن أتسوق فيه لأهلي أبيع وأشتري. يعني إذا جاءه الموت يحب أن يأتيه الموت وهو في هذا الحال، وهو يعمل وهو يحترف حرفة ولو يبيع ويشتري. وكان إذا رأى فتى أعجبه حاله سأل عنه: هل له من حرفة؟ فإن قيل لا سقط من عينيه. إذا سأل عن شاب هل له حرفة؟ فإذا قيل له لا سقط هذا الشاب من عيني عمر بن الخطاب، لا قيمة له. وكان إذا مدح بحضرته أحد سأل عنه هل له من عمل؟ فإن قيل نعم قال إنه يستحق المدح، وإن قيل لا قال ليس بذاك، ليس له قيمة. وكان عمر كلما مر برجل جالس أمام بيته لا عمل له أخذه وضربه بالدرة، أدبه يعني، وساقه إلى العمل، يقول له أذهب لتعمل، وهو يقول: إن الله يكره الرجل الفارغ لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، يعني لا يعمل ولا يحترف ولا حتى يتعبد لله. وكان يقول أيضا: مكسبة في دناءة خير من سؤال الناس. تكسب من عمل بسيط، هو في نظر الناس بسيط، لكن هو عند الله كبير، ما دام هذا العمل حلالا وتكسب منه مالا حلالا. مكسبة في دناءة خير من سؤال الناس، وإن الله خلق الأيدي لتعمل، فإن لم تجد في الطاعة عملا وجدت في المعصية أعمالا. وهكذا الإناء الفارغ تضع فيه أي شيء، أي شيء تضع فيه ماء وتضع فيه خمرا، تضع فيه خيرا وتضع فيه سما، طالما فارغا، طالما هذا الإناء فارغا، كذلك الأيدي التي لا تعمل ولا تتعبد فلا بد أن تعصي الله عز وجل، لا بد أن يقع في المعصية. وسعيد بن المسيب من التابعين، كان في جيل الصحابة، عاش في جيل الصحابة، كان يتاجر بالزيت ويقول: والله ما لي الرغبة في الدنيا ولكن أصون نفسي وأصل رحمي، أعمل وأعرق ويكون لي حرفة وصنعة خير من أن أمد يدي إلى الناس، وكذلك أتكسب لكي أنفق وأصل رحمي وأبر والدي. وكان إبراهيم ابن أدهم، وهو أيضا من التابعين، إذا قيل له: كيف أنت؟ كيف حالك؟ قال: بخير ما لم يتحمل مؤنتي غيري، ما لم أعتمد على أحد، أنا بخير طالما أنا أعمل وأكد وأعرق ولا أعتمد على غيري، أنا بخير ما لم يتحمل مؤنتي غيري. أيها الإخوة، إن العمل واتخاذ المهن والحرف شرف، ولو لم يكن الإنسان في حاجة إلى العمل لكان عليه أن يعمل من أجل المجتمع الذي يعيش فيه، فإن المجتمع يعطيه فلابد أن يأخذ منه على قدر ما عنده. يروى أن رجلاً مر على أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو الصحابي الزاهد أبو الدرداء، فوجده يغرس جوزة، شجرة جوزة، وهو في شيخوخته وهرمه كبير السن، فقال له: أتغرس هذه الجوزة وأنت شيخ كبير، وهي لا تثمر إلا بعد كذا وكذا عاما، تكون أنت قد مت؟ فقال له: أتغرس هذه الجوزة وأنت شيخ كبير، وهي لا تثمر إلا بعد كذا وكذا عاما؟ فقال أبو الدرداء: وما علي أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري، أنا غرستها ستثمر بعد سنين، فيكفيني أنني عملت وغرستها وسيأكل منها غيري. ثم قال: ونغرس فيأكل من بعدنا. أكثر من ذلك أن المسلم لا يعمل لنفع المجتمع الإنساني فقط، بل يعمل لنفع الأحياء حتى الحيوان والطير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ما من مسلم يغرس غرسا، يزرع زرعا أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. سبحان الله العظيم. أنت لو غرست أي غرس، شجرة في الطريق أو في حديقة، أو زرعت زرعا في حقل أو في غيره وأكل منه طير أو بهيمة، كان لك بهذا الزرع وهذا الغرس صدقة. ومن هذا المنطلق جاءت وثيقة القاهرة، فقد عقد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مؤتمراً منذ أيام قليلة عن الحرف وعن المهن وأهمية هذه الحرف والمهن في العمران وبناء الإيمان. قدم طبعاً الشيوخ والأساتذة بحوثاً في هذا المؤتمر حول هذا الموضوع، ولعل عنوان خطبة اليوم هو مناسبة لعقد هذا المؤتمر. أيها الإخوة، الكسب والمهن والحرف كانت في حياة الأنبياء والصالحين. الأنبياء أنفسهم أفضل الخلق الذين اصطفاهم الله للنبوة والرسالة والدعوة، هؤلاء كانوا يعملون بالحرف والصناعات، وكذلك الصحابة، صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصالحين من بعدهم. إننا لو نظرنا إلى جميع الأنبياء لوجدنا أن لهم دوراً بارزاً في العمل والكسب والمهن والاحتراف، فقد كان لكل واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حرفة يعيش منها. فآدم أبو البشر هو نبي، هو أول الأنبياء. آدم كان حراثاً يحرس الأرض، وكان حائكاً يخيط الثياب، وكانت زوجته حواء تغزل بالمغزل، تغزل القماش بالمغزل، وكان إدريس عليه السلام خياطاً وخطاطاً، وكان إلياس عليه السلام نساجاً يعمل في النسيج ينسج الثوب، وكان نوح وزكريا نجارين، ونوح كما تعلمون والذي صنع السفينة العملاقة التي ركب فيها من آمن معه ونجوا من الغرق، هو الذي صنعها. وكان هود وصالح تاجرين يعملان بالتجارة عليهما السلام، وكان إبراهيم زارعاً وبناءاً، هو الذي بنى الكعبة، رفع القواعد. وكان أيوب عليه السلام زراعاً يزرع الأرض، وكان داود زراداً يعني يصنع الزرد، وهو الدرع الذي يصنع من حديد، الزرد حلقات صغيرة من حديد يصنع منها الدرع، الدرع الذي يلبسه المقاتل أثناء القتال، قميص الحديدي. فكان داود يصنع هذه الدروع من حديد، وكان سليمان عليه السلام خواصاً يعمل الخوص، وكان موسى وشعيب والنبي محمد وهؤلاء الأنبياء الثلاثة صلوات الله عليهم وسلامه كانوا يعملون بمهنة رعي الغنم. فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت، أنت أيضا رعيت غنم؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. هذا قبل النبوة، حينما كان يأخذ الغنم إلى جبال مكة، وهذا يتيح له التأمل في ملكوت الله عز وجل والتدبر في مخلوقات الله عز وجل. فكان يأخذ أجرة على هذا الرعي صلوات الله وسلامه عليه. إذن الأنبياء كانوا متواضعين جدا، وهذه مهن قد ينظر إليها الناس إلى أنها مهن بسيطة، التجارة، الزراعة، الحدادة، النجارة، الخياطة، لكن الأنبياء وهم في أعلى درجات البشر فضلاً ومنزلة ومكان عند الله كانوا يحترفون بهذه الحرف. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في العمل والكسب والاحتراف. كان يقوم بمهنة أهله، يساعد زوجته في البيت، يغسل ثوبه ويحلب شاته ويرقع الثوب ويخصف النعل ويعلف البعير، يقدم العلف للبعير، ويأكل مع الخادم، ويطحن مع زوجته إذا تعبت ويعجن معها، وكان يقطع اللحم مع أزواجه في الأضحية، ونحر يوم حجة الوداع لما ذهب للحج، نحر في الهدي، الهدي الذي يذبح في الحج، نحر 63 بدنة بيده. إذا كان يجيد الذبح ويجيد الجزارة، يعني يذبح ويقطع صلوات الله وسلامه عليه. تواضع، وأي تواضع. وكان في غزوة الخندق لما أحاط المشركون بالمدينة وغزوا المدينة، حفر النبي خندقا من الجهة الشمالية الشرقية بمشورة من سلمان الفارسي رضي الله عنه، فكان المسلمون الصحابة يحفرون، فكان النبي نفسه يحفر معهم عليه الصلاة والسلام حتى اغبر بطنه، وكان ينقل مع صحابته الطوب اللبن أثناء بناء المسجد النبوي، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرغب المسلمين في العمل والبناء والتعمير، فقام المهاجرون والأنصار وعملوا بجد ونشاط حتى تم بناء المسجد، وكانوا ينشدون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. العمل والكسب أيها الإخوة لم يكن في حياة الأنبياء فقط، بل رب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام على الجد والاجتهاد والاحتراف من أجل البناء والتعمير، فكان لكل واحد منهم مهنة يتكسب بها. فهذا أبو بكر كان تاجر أقمشة، هذا قبل أن يتولى الخلافة، هذا قبل أن يسلم وبعد أن أسلم في الفترة المكية وبعد أن هاجر. وكان عمر دلالاً يدل الناس على حاجاتهم، وعثمان كان تاجراً، والزبير كذلك، وكان علي عاملاً، وكان يقول مفتخراً، علي كان يقول لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال. نقل الصخر من أعلى الجبل يصعد ويأتي بالصخر ويعمل أحب إلي من منن الرجال. يقول الناس لي في الكسب عار، فقلت العار في ذل السؤال. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان تاجرا، الزبير كان يعمل في الحقل والزراعة، وكان أيضا خياطا. سعد بن أبي وقاص كان نبالا يصنع النبال التي تستخدم في الحروب. عمرو بن العاص كان جزارا. خباب بن الأرط كان حدادا. عبد الله بن مسعود كان يرعى الغنم. بلال وعمار كانا خادمين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمار أيضا بناء شارك في بناء المسجد النبوي. البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا تاجرين. هؤلاء أيها الإخوة الصحابة وغيرهم احترفوا حرفة وصنعة ومهنة، مع أنهم دعاة، كانوا دعاة، حملوا مشاعل الهداية والنور للأمة كلها، إلا أنهم سعوا للكسب والاحتراف من أجل العمران والتقدم. وعلماؤنا أيها الإخوة ألفوا كتباً في الصناعات والحرف، فهذا أبو الحسن التلمساني الخزاعي من بلاد المغرب ألف كتاب تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية. في هذا الكتاب جمع فيه الحرف التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، التي كانت في المدينة. رفاعة الطهطاوي المصري دون السيرة النبوية تحت عنوان نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز عليه الصلاة والسلام، فجعل للحرف والمهن في عهد النبي فصلا في هذا الكتاب يقارب ربع الكتاب، ليدلل على أن السيرة النبوية ليست حكاية تاريخ فقط، بل هي مشروع بناء للأمة ونظام حياة يعمر الدنيا بالأخلاق والإحسان. وعالم آخر العلامة السيد محمد عبد الحي الكتاني استوعب الكتب التي سبقته في هذا الباب وزاد عليها وفصل، وكتب كتابا بعنوان التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية، تكلم عن الإدارة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعن القيادة وعن الحكم، وجمع في هذا الكتاب ما يزيد على 200 مهنة وحرفة وصنعة في العهد النبوي، 200 حرفة وصنعة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كلها كانت تحت عين النبي ورعايته وبتوجيهه. ثم يأتي تاج الدين السبكي رحمه الله ويؤلف كتاب معيد النعم ومبيد النقم، أحصى فيه 313 حرفة وصنعة ووظيفة ومهنة تقوم بها الدول وتنهض بها المجتمعات. هكذا أيها الإخوة اهتم علماؤنا بالتأليف في المهن والحرف والصناعات، والعمل والمهن والسعي في الأرض ضرب من ضروب العبادة في الإسلام، فالعمل عبادة كما سنبين ونؤكد على ذلك في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمن عظمة الإسلام وروحه أنه صبغ أعمال المسلم أيًا كانت دنيوية أو أخروية بصبغة العبادة، يعني كل ما يصدر منك إذا كان معه نية لله خالصة يدخل في مفهوم العبادة، وقد أكدنا على ذلك مرارًا فيما سبق. كل ما يصدر منك من حركات يعد عبادة لله، مع بشرط أن يكون معه نية خالصة لله عز وجل. فالرجل في حقله، والصانع في مصنعه، والتاجر في متجره، والمدرس في مدرسته، والزارع في مزرعته، والطبيب في عيادته، إلى غير ذلك، كل هؤلاء يعتبرون في عبادة وجهاد إذا ما أحسنوا واحتسبوا وأخلصوا النية لله تعالى في عملهم. فاعلم يا أخي أنك إذا خرجت من بيتك للعمل أيًا كان هذا العمل وأيًا كانت هذه الوظيفة، فاستحضر النية، يعني قبل أن تتحرك أجري على قلبك هذا السؤال: ماذا تريد وإلى أين؟ فاستحضر النية: أريد العمل من أجل تحصيل الرزق، لكفاية أولادي، ولمنعي من السؤال من الناس، ولكي أتصدق، ولكي أصل رحمي، ولكي أبر والدي، ولكي أساعد الفقير. وقد مدح الشرع هؤلاء كما جاء في القرآن والسنة، قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. يعني قرن النبي بين من يجاهد بالسلاح في سبيل الله، الجهاد يعني في سبيل الله، وبين من يسعى في الأرض يبتغي من فضل الله، قرن بينهما، قرن الله الآية، قرن الله بين الاثنين. قال الإمام القرطبي في تفسيره عند هذه الآية: سوى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال، فكان هذا دليلاً على أن كسب المال بمنزلة الجهاد، هو نوع من الجهاد، لأنك ستتصدق منه، ستصل به رحمك، ستعين به الفقير، ستنفق منه على أولادك في المعيشة، فهو نوع من الجهاد. فسوى الله في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المال الحلال، فكان هذا دليلاً على أن كسب المال بمنزلة الجهاد، لأنه جمعه من الجهاد في سبيل الله. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه هذه الحقيقة، فعن كعب بن عجرة قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله من جلده ونشاطه، رجل قوي عنده جلد ونشاط، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، لو كانت هذه الصحة وهذه القوة وهذه العافية في سبيل الله، يقاتل في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. والحديث صحيح رواه الطبراني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله في امرأتك. أي نفقة على الولد، على الزوجة، على الوالدين، على نفسك أنت، على الفقير، على المحتاج، على المسكين، لك بها صدقة. حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك لك بها صدقة. بل إن الإسلام يذهب إلى أبعد من ذلك، فيعد المعاشرة الزوجية طاعة وقربة وعبادة، مع أن فيها مآرب أخرى للزوجين. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ إذا جمع الرجل زوجته يكون له أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ طبعا عليه وزر لو وضعها في حرام، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. إذن أيها الإخوة، الإسلام يعتبر سعي الإنسان على نفسه وولده جهادا وعبادة يثاب عليها في الآخرة. ولو أدرك كل فرد هذه الحقيقة لما توانى لحظة في أداء عمله، بل إنه يسارع إلى أداء عمله بجودة وإتقان وإخلاص، لا من أجل الحصول على المال فقط، وإنما من أجل الثواب الجزيل والأجر العظيم الذي أعده الله له في الآخرة. يؤخذ من كل ما سبق أن العمل عبادة. أي نعم، نحن نحفظ هذه العبارة، لكن بعض الإخوة يفهمها خطأً فيجعل عمله هذا مثبطاً له عن أداء العبادة والأركان كالصلاة، فيؤخر الصلاة أو يضيعها بحجة أن العمل عبادة. وكذلك يا أخي، الصلاة عبادة وتقدم على كل شيء. قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، يعني حددت بوقت محدد. وقال عز وجل عن صلاة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع والشراء أيضا، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك، وتركوك قائمة أي على المنبر تخطب. جاءت قافلة فخرج كثير من الناس فرحا بها وملاقاة لها وانتظارا لما فيها من خير، وتركوا النبي ومعه 12 رجلا فقط في المسجد. فنزلت الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صلي، فإذا أديت الصلاة اذهب إلى عملك لا يمنعك أحد، لكن أدي الصلاة. وقد عاتب الله بعض الصحابة إذ قدم المدينة عير قافلة تحمل تجارة فانشغلوا بها وتركوا الخطبة ولم يبق معه إلا 12 رجلا، فأنزل الله هذه الآية: قيل إن رجلين كان في عهد النبي أحدهما بياعا تاجر، يعني يتاجر، فإذا سمع النداء بالصلاة فإن كان الميزان بيده طرحه ولا يضعه وضعا، وإن كان بالأرض لم يرفعه. خلاص، أذن المؤذن، ترك الميزان، ترك البيع، ترك التجارة، أقام الصلاة، عاد إلى عمله، الأمر بسيط. وكان الآخر قيناً، يعني حداد يعمل السيوف فكان إذا كانت المطرقة على السندان أبقاها موضوعة، وإن كان قد رفعها ألقاها من ورائه من وراء ظهر إذا سمع الأذان. فأنزل الله ثناء عليهما في قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا تلهيهم تجارة يعني أثبت أنهم يعملون في التجارة والبيع، لكن عند الأذان، عند العبادة، عند الصلاة تركوا ذلك جانبا وذهبوا وأدوا الفريضة وعادوا إلى عملهم. أيها الإخوة، أختم خطبتنا بتذكير أحدكم بتذكير حضراتكم بشهر شعبان المبارك. نحن في الأيام الأولى من هذا الشهر العظيم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به اهتماما كبيرا، فكان يصوم أغلبه. وهذا الشهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يغفل عنه كثير من الناس، وهو بين رجب ورمضان، لأن أسامة بن زيد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا كصومك شعبان، يعني أنت تصوم شعبان كله، كما في حديث آخر عن عائشة في الصحيحين أن النبي كان يصوم شعبان كله، وفي رواية أكثره. فلما سأل زيد أسامة بن زيد النبي هذا السؤال قال: نعم، إنه شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، والعمل يرفع إلى الله في هذا الشهر، أي العمل كل سنة، عمل صالح، الصلاة والزكاة وإلى آخره، يرفع إلى الله في هذا الشهر كل عام. ثم قال النبي: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وعمل الأسبوع يرفع يوم الخميس، لذلك كان يصومه النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتهدوا أيها الإخوة. وكان السلف من آبائنا الأوائل في القرون الإسلامية الأولى يهتمون بشعبان، فيكثرون فيه من الصيام وقراءة القرآن استعدادا لرمضان، يعدون أنفسهم للقاء رمضان شهر الله العظيم. فاجتهدوا أيها الإخوة في الطاعات، فالعمر يمر سريعا والأيام تفر في غمضة عين، فاجتهدوا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، أكثروا من صيام هذا الشهر، واجتهدوا في قراءة القرآن وفي الطاعات. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم استر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة أجمعين. اللهم احفظ بلاد الإسلام كلها يا رب العالمين، وارفع المحنة عن أهل غزة وعن أهل السودان وعن المسلمين أجمع يا رب العالمين. اللهم وفقنا وولاة أمورنا لما تحب وترضى، واحفظ مصرنا بلدنا، واحفظ أمنها وجيشها، واحفظ أهلها وأرضها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Thank you.